بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن النوم، وأن النوم آية من آيات الله تعالى. فالنوم من الظواهر النادرة التي تبحث في عدة علوم من عدة جوانب، وهذا النوم هو آية من آيات الله تعالى. ولذلك كل علم من العلوم الحديثة أو حتى القديمة تناقش النوم من جانب. فالأطباء مثلا يبحثون في الطب النوم من وجهين: الفوائد الصحية، وإن شاء الله راح أتكلم عن هذا، ومشكلات النوم وأمراضه كالشخير وانقطاع النفس أثناء النوم، ومشاكل الأطفال في النوم، البول اللا إرادي، والمشي أثناء النوم، والهذيان وغيره. هذا يناقشون النوم من ناحية طبية. علماء النفس نفس الشيء، يناقشون المشاكل النفسية التي تؤدي إلى قلة النوم أو كثرة النوم. ومن هنا يبحث علماء النفس في علاج هذه المشكلة، والقلق النفسي يؤدي إلى قلة النوم، وقلة النوم تؤدي إلى ضيق الصدر وسرعة الانفعال وغير ذلك من الأمراض النفسية التي تهم علماء النفس. علم الرقائق وأعمال القلوب، ينظر علماء هذا الفن إلى النوم على أنه من المباحات التي إذا كثرت أورثت قسوة القلب، ويحذرون من النوم عن قيام الليل وغير ذلك. علماء حتى التربية يناقشون النوم من جانب آخر، فيتكلمون على الانتظام في النوم، لأن السهر يؤدي إلى مشكلات اجتماعية بين الأزواج، ويؤدي إلى ضعف التعلم، والسهر مع رفقاء السوء ينتج عواقب وخيمة على الأبناء وغير ذلك من الآثار. حتى علماء الأدب يناقشون النوم من ناحية الشعر، مثل النوم بين آراء الأطباء وهموم الشعراء لغالب خلايلي وغيرها من القضايا. النوم حتى عند علماء التعبير والرؤى، وقد برع فيه كثير من مشاهير علماء المسلمين، وصنفوا كتاب مثلا تعطير الأنام في تعبير المنام للشيخ النابلسي وغيره، يعني يناقشون موضوع تعبير الرؤى وغيرها. كذلك حتى علماء الشريعة أصبحوا يناقشون موضوع النوم، المسائل الفقهية المترتبة على النوم، وقد نوقشت رسالة ماجستير بعنوان أثر النوم والإغماء في الأحكام الشرعية، وهذه أظنها رسالة ماجستير نقشت في جامعة أم القرى لطالبة سعودية ناقشت هذا الموضوع. وهناك طبعا كل من يتطرق لموضوع النوم يأخذ جانب من جوانب موضوع النوم. دعوني أنطلق معاكم في موضوع النوم من الناحية الشرعية والكلام عن النوم. أولا، النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ولذلك كان النوم هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لقد جعل الله تعالى في بعض الحيوانات قدرة على النوم لمدة طويلة جدا، المسمى بالبيات الشتوي، لا تحتاج معها إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى قضاء حاجة، كالدب القطبي على سبيل المثال ينام 6 أشهر. وبعض الحيوانات لا يكون نومها إلا إغفاءة، وبعضها ينام واقفا كالحصان، بل بعضها ينام على قدم واحدة كأنواع كثيرة من الطيور، حتى مثل الدجاج والحمام لا تفقد التوازن خلال النوم، وبعضها ينام مفتوح العينين كالذئب، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بإخرى المنايا فهو يقظان نائم، وبعضها ينام وهو يمشي كبعض أنواع السمك تنام وهي تسير، وبعضها ينام أكثر اليوم، وبعضها يستيقظ أكثر اليوم، وبعضها ينام النهار ويستيقظ بالليل كالبوم والخفاش، إلى غير ذلك من عجيب خلق الله تعالى في النوم. ونحن البشر اليوم في نومنا عجب أيضا، فالرضيع ينام أكثر اليوم، وكلما كبر قل نومه، فحديث الولادة ينام أكثر من 20 ساعة، ثم تتناقص تدريجيا حتى تبلغ 12 ساعة في سن السادسة، وتصل إلى 9 ساعات في سن 12، وتستقر ما بين 6 إلى 8 ساعات عند الكبير، حتى تصل إلى 5 ساعات عند الطاعن في السن. والمريض ينام أكثر من الصحيح، والمجهد ينام أكثر من المستريح، والمطمئن ينام أكثر من القلق، والسعيد ينام أكثر من الحزين، والمرتاح أكثر من المهموم، والشاب أكثر من الهرم، والمكان المظلم أسرع لاستدعاء النوم من المضيء، وفي المخ ساعات بيولوجية تنظم للإنسان وقت نومه واستيقاظه، وهكذا ساعات بيولوجية. يعني عندنا واحد من الشباب يقول: شيخ، إذا صار الظهر دقت الساعة خلاص. قلت: شلون دقت الساعة؟ قال: خلاص أطفي أنا. قلت له: شلون؟ قال: أنا متعود، واحدة داقة الساعة خلاص نايم لا تكلمني. صحيح. يقول: صدق شيخ، اليوم اللي ما أنام في الظهر هذه كارثة بحياتي. يقول: كارثة، أصير اليوم كله أنا قلق، أنا تعبان، أنا منزعج، لازم أنام الظهر، هذا فرض في حياتي. هذه ساعة بيولوجية في نفس الإنسان، إذا جاء وقت الظهر دقت الساعة عنده، طاح ونام.
خلاص يخدر، لكن إذا طافت هذه الساعة اشتغل بما ينفعه أو بأي شيء آخر وطاف وقت الظهر خلاص يروح من النوم ويطير من النوم. ولذلك كان بعضهم يعوض نوم الظهر بالعصر، والعجيب أن سبحان الله وقت العصر مو وقت نوم، ولذلك كل من ينام العصر يقوم متكدر، يقوم ضايق خلقه كما قالوا: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون. يعني اللي نام الضحى الصبح ينام يكثر من النوم إلى الضحى يصير خبل، واللي نام وقت العصر يأتيه الجنون. ذلك في حديث موضوع ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن رسول الله وهو لا يصح: لا من نام بعد العصر فلا يلومن نفسه أن يصاب بخبال أو جنون. يعني اللي نام بعد العصر ما يلوم إلا نفسه إذا أصابه مس أو أصابه خبال أو جنون. ولذلك النوم عجيب، والله عجيب من آيات الله هذا النوم وأحوال الناس في النوم. والأنبياء مثلا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ولذلك النوم عجيب، يعني شوفوا هناك كتب كثيرة في النوم وأسراره. أنا طبعا عندي بحث مع الأخ الفاضل الدكتور عبد المحسن المطيري، عندنا بحث بعنوان النوم في الكتاب والسنة والإعجاز العلمي في النوم الشرعي، طبعته مجلة كلية الشريعة بجامعة الكويت، وأنصح غير بقراءته لأنه هو هذا الكلام اللي أقول لكم إياه أكثر منقول من هذا الكتاب النوم الشرعي والإعجاز العلمي، وهو مطبوع بمجلة الشريعة. وثمة كتب كثيرة: أسرار النوم والنوم والأرق وغيرها من الكتب التي تتكلم عن موضوع النوم. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه لا ينام، فالنوم من صفات المخلوقين وليست من صفات الله تعالى الحي القيوم، لأنها مناقضة للقيومية وكمال الحياة، فخلق الله النوم ليفرق به بين عز الربوبية وذل العباد، وليكون النوم فارقا بين الخالق والمخلوق. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فمن صفات الحي القيوم أنه لا ينام. وجاء عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يعني لا ينام ولو أنه لا ينام، وأنه سبحانه وتعالى لو أنه سمح لنفسه أن ينام فهو لا ينام، هو لا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي، يعني لا ينبغي للإله الذي يمسك السماوات والأرض أن ينام، فلا يكون لا يجوز هذا في حقه، هو سبحانه وتعالى لا يجوز في حقه أن ينام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال الإمام النووي رحمه الله: أما قوله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فمعناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام، وأنه يستحيل في حقه النوم، فإن النوم انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس، والله تعالى منزه عن ذلك، وهذا مستحيل في حقه سبحانه وتعالى. قال الإمام السيوطي عند قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، قال: أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات والخطيب في التاريخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام هل ينام الله عز وجل؟ فأرسل الله ملكا إليه فأرقه ثلاثا وأعطاه قارورتين، يعني خلاه ثلاث أيام لا ينام، ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما، فجعل ينام وتكاد يداه تلقيان ما بهما، ثم استيقظ ثم يستيقظ فيحبس أحدهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطكت يداه وانكسرت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلا أن الله تبارك وتعالى لو كان ينام ما كان يمسك السماء والأرض. وهذا حديث وإن كان إسناده لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن الجوزي، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا المعنى حسن. كما جاء عن سعيد بن جبير قال إن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام هل ينام ربنا؟ وهذا هو الصحيح، فإن القوم كانوا جهالا بالله عز وجل، فضرب لهم مثالا على أن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وأخرج ابن أبي حاتم عن خرشة بن الحر رضي الله عنه قال حدثني عبد الله بن سلام أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا جبريل هل ينام ربك؟ فقال جبريل يا ربي إن عبدك موسى يسألك هل تنام؟ فقال الله تعالى يا جبريل قل له فليأخذ بيده قارورتين وليقم على الجبل من أول الليل حتى يصبح. فقام على الجبل وأخذ القارورتين فصبر، فلما كان آخر الليل غلبته عيناه فسقطتا فانكسرتا، فقال يا جبريل انكسرت القارورتان. فقال الله تعالى يا جبريل قل لعبدي أني لو نمت لزالت السماوات والأرض. وهذا حديث إسناد رجاله ثقات كما قال الآجري في شرحه على كتاب الشريعة وغيره من الكتب. ولذلك الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه حي قيوم، كما قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال عكرمة السنة هو أن يضرب الإنسان برأسه وهو جالس، والنوم أن يرقد الإنسان. وأخرج أبو الشيخ في العظمة والبيهقي بإسناد فيه ضعف عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أن موسى قال له قومه أينام ربك؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فأوحى الله إلى موسى أن خذ قارورتين فاملأهما ماء، ففعل فنعس فنام فسقطتا من يده فانكسرتا. فأوحى الله تعالى إلى موسى أني أمسك السماوات والأرض أن تزولا ولو نمت لزالتا. قال البيهقي هذا أشبه أن يكون هو المحفوظ وفي إسناده ضعف. الشاهد من هذا كله أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه لا ينام، وأن النوم هو إغماء للعقل وإغفاء للعقل وفقدان للإحساس والشعور، وهذا لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى. والنوم هو راحة للجسد، فالإنسان بحاجة إلى ذلك الذي يتعب. أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي خلق السماوات والأرض وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب. قال ولم يعي بخلقهن، أي لم يتعب الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات وفي خلق الأرض، فلذلك كان النوم لراحة الجسد والله تعالى لا يحتاج إلى ذلك. فمن حكمة خلق النوم أن الله تعالى جعل النوم راحة للإنسان بعد تعب اليوم. فالنهار جعله الله تعالى لأجل الكسب والمعاش ولتحصيل الرزق ولقيام الإنسان بشؤون حياته، فالجسم يبذل طاقة وتستنفذ هذه الطاقة خلال هذه الأعمال النهارية، فهو بحاجة إلى ما يجدد النشاط ويعيد له الطاقة. فكان النوم هو محطة الراحة للإنسان رحمة من ربنا الرحمن. قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا، وقال تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. والسبات هو الراحة كما قال ابن كثير عند قوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للحركة لتحصل لكم الراحة من كثرة الترداد والسعي. قال الإمام القرطبي قوله تعالى والنوم سباتا أي راحة للأبدان من قطاعكم عن الأشغال. وأصل السبات من التمدد، يقال سبتت المرأة شعرها أي نقضته وأرسلته، ورجل مسبوت أي ممدود الخلقة. وقيل النوم سبات لأنه بالتمدد يكون، وفي التمدد معنى الراحة. وقيل السبت القطع، فالنوم انقطاع عن الأشغال، ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل السبت الإقامة في المكان، فكأن السبات سكون وثبوت، فالنوم سبات على معنى أنه سكون عن الاضطراب والحركة. قال الخليل السبات نوم ثقيل، أي جعلنا نومكم ثقيلا ليكمل لكم الراحة. وقوله تعالى وجعل النهار نشورا من الانتشار للمعاش، أي النهار سبب الإحياء والانتشار، فقد قطع الإنسان بالنهار النوم واستيقظ ليتطابق الإنسان في حياته ما بين موت في الليل وحياة في النهار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فسكون جوارحك بعد الحركة الدائبة الدائمة في النهار مما يساعد على حياة جسمية جيدة نشيطة، وبقاء نماء الجسم ونشاطه ليؤدي وظائفه التي خلقه الله من أجلها بأحسن صورة. والنوم وحده يفي بهذا الغرض، فالإسلام جاء يحث على راحة الأبدان كما قال صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو النوم. قد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينامون ويرون أن النوم راحة للجسد، والنوم فيه تبشير وتحذير وتثبيت للمؤمن. فالإنسان عندما ينام يرى في نومه الأحلام والرؤى، ومنها ما يكون تبشيرا وما يكون تحذيرا وما يكون تثبيتا للمؤمن وما يكون إيناسا. وأفضل مثال على ذلك ما روي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، يعني مرصوفة مرصصة من الداخل كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وقد كان شابا صغيرا ينام في المسجد، لكنه لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا دليل على أن النوم فيه تبشير وتحذير وتثبيت للمسلم، بل وفيه إيناس لك. قال الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. هذا معنى قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي الصالحين وأهل الإيمان. الله تعالى يعجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالله سبحانه وتعالى يعطيهم بشرى. أذكر بعدما انتهى شهر رمضان، هذا رمضان الفائت، وكان عندنا رجل صالح جزاه الله خير في المسجد من الناس الصالحين، فرأى رؤيا في المنام، فهو مسكين ما عرف أولها، فقصها عليه، فقصصتها على رجل. لما قصصتها على أحد الأخوة قال لي: بشر هذا الرجل بالقبول. شنو الرؤيا اللي رآها؟ شوف، إنسان عادي جزاه الله خير بن حلال، لكنه مصلي ومحافظ، رأى أن الناس في مجمع كبير، قاعد في مجمع كبير وهو بين الناس، يقول: فقمت أبى أشوف الخطيب يتكلم، في واحد يتكلم، يقول: فقمت، فلما قمت قامت بنت من القاعدين، وكانت بنت مستورة محجبة يعني ستيرة، يقول: قامت بنت من بين القاعدين فقالت لأمها: يمة تعرفين هذا؟ هذا كأني أعرفه. فقالت الأم للبنت: هذا ابن عاشور، هذا ابن عاشور، أبشرة ترى مقبول. شوف بس هذه الرؤية، ها، هذا ابن عاشور أبشره أنه مقبول، بس انتهت الرؤية. فرحنا سألني، قلت له: أنا والله ما أعرف أول الرؤى، أنا عمري ما ولا أعرف أفسر الرؤى. فسألنا رجل فاضل ممن يؤول الرؤى، فقال: أما المجمع فهذا هذه أعمال خير، وهذا بر، وهذا لعله مجمع صلاة العيد، لأنه كان فيه خطيب يخطب. وأما قوله هذا ابن عاشور، يعني جاء وبشريه أنه مقبول، أنه جاء قبوله في العشر الأواخر من رمضان، وبالفعل كان الرجل صالح، ما يترك قيام الليل ولا يترك صيام النهار، فقال: بشره بأنه جاء قبوله بعد قيامه للعشر، هذا ابن عاشور وبشره أنه مقبول، يعني جاء قبوله بعد العشر الأواخر من رمضان. إما أن يكون جاء قبوله في يوم العيد صباحا أن الله تعالى اعتقه من النار فبشره. فكانت بشرى لهذا الإنسان، رحت بشرته مسكين طار من الفرح، وقال: والله احنا ما قدمنا شيء، ولا وسأستزيد ورح أتصدق ورح أعمل. فالنوم هذا بالنوم، ما تشوف إلا في النوم. هذا معنى قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. هذا إسناده حسن، أخرجه الإمام الترمذي. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال أو وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يعني هذا النبوة انتهت، لكن من آثار النبوة التي بقيت أن الإنسان يرى رؤيا صالحة يبشر من خلال هذه الرؤيا الصالحة أو ترى له. وفقنا الله وإياكم لكل خير، استودعكم الله في حفظه ورعايته، غدا نكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.